كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. عنوان حلقة اليوم: هل البقاء للأقوى أم البقاء للأنفع؟ أيها الأخ، أيتها الأخت، لو سألك اليوم سائل من خلال قراءتك لسير الأمم ومعرفتك لدورات التاريخ واطلاعك على تراجم الملوك، هل وجدت البقاء للأقوى أم كان البقاء للأنفع؟ بعد معاينتك لبعض أمور السياسة ومراجعتك لآيات الله الكونية والقرآنية، هل تعتقد أن الأرض يرثها القاهرون أم أن الأرض يرثها الصالحون؟ أترى الحق للقوة أم أن القوة للحق؟ ستجدون الجواب في حديثنا هذا. وعنوان حديث اليوم: هل البقاء للأقوى أم البقاء للأنفع؟ في القرآن أيها الإخوة قوانين ونواميس وسنن إلهية تحكم العالم قاطبة، لا تتبدل، لا تتغير، لا تحابي، لأن الذي شرعها رب العالمين. إذا قرأنا قوانين القرآن الكريم وفهمناها وعملنا بمقدماتها حفظنا نتائجها. وإني وجدت في القرآن الكريم قانونا إلهيا يقول: البقاء للأنفع. فإذا سئلت هل البقاء للأقوى أم البقاء للأنفع، فقل إن قانون القرآن يقول البقاء للأنفع. جاء هذا القانون في سورة الرعد في المقطع الأخير من الآية 17، تقول: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الآية تقول: فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد هو الخبث الذي يظهر على وجه الماء في السيل، وكذلك يظهر على وجه القدر إذا أذيبت فيه المعادن. إذا صهرنا المعادن في قدر يطفو على وجه السائل المعدني المذاب خبث، هذا يسمى زبد. أما الزبد فيذهب جفاء، يذهب جفاء يعني يذهب ضائعا متفرقا باطلا. والجفاء هو ما رمي به الوادي أو ما رمى به الوادي من الزبد. والقدر إلى جنباته. والآية رقم 17 كاملة في سورة الرعد تقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء ضائعا باطلا، لا قيمة له ولا فائدة. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. معنى الآية أن الله عز وجل أنزل من السحاب مطرا فجرى ماء الأودية بقدر حجم الوادي واتساعه، فرفع السيل فيما جرف معه غثاء ورغوة طافية عالية فوق الماء. وبعض المعادن التي يوقدون عليها ليصهروها في النار من فلزات الحديد والنحاس والذهب والفضة لصناعة الحلي والآلات لها زبد أيضا مثل زبد السيل، وهو خبث هذه الفلزات المعدنية. هذان المثلان المذكوران، مثل السيل الذي فوقه الزبد ومثل المعادن المنصهرة التي يعلوها الزبد، هما مثل الحق والباطل وأهلهما. فأما الزبد الطافي فيزول مرميا، وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن والحق فيبقى في الأرض زمانا وينتفع به أهلها. فالباطل كالزبد فوق الماء والمعدن المذاب يذهب ويتبدد، والحق يبقى في الأرض كالماء والمعدن الصافي ينتفع منه الناس. القانون يقول الباطل وإن علا فإنه سيضمحل، ويقول للباطل صولة وللحق دولة، ويقول ما كان لله يبقى ويدوم وما كان لغير الله يذهب ويزول، ويقول جولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. جاء في تفسير الشيخ الشعراوي: ساعة أن يطفو الغثاء فإياك أن تفهم أن ذلك علو، إنه علو إلى انتهاء. كذلك فورة الباطل، الباطل يفور يزبد يرعد يصرخ يصيح، لكن هذا العلو إلى زوال واضمحلال. وإذا ما ارتفعت رؤوس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قد حان، لأن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض. قال المفسرون: ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا، ولكنه بعد زبد أو خبث ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه. أما الحق يظل هادئا ساكنا، ربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات، لكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح ينفع الناس، كذلك يضرب الله الأمثال. وكذلك يقرر الله مصائر الدعوات ومصائر الاعتقادات ومصائر الأعمال والأقوال، وهو الله الواحد القهار المدبر للكون والحياة، العليم بالظاهر والباطن والحق والباطل والباقي والزائف. حدث مرة أن التقى الحق بالباطل، قال الباطل للحق: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أثبت منك. قال الباطل: أنا أسرع منك ظهورا. قال الحق: لكني أطول منك بقاء. قال الباطل: سأقتلك. قال الحق: لكن أبنائي سيقتلونك. البقاء للأنفع. أيها الإخوة، مرت حقبة على الناس اعتقدوا فيها، ولعل بعضهم لا يزال يعتقد إلى اليوم، أن البقاء للأقوى، الأقوى مالا هو الذي سيبقى، الأقوى سلاحا هو الذي سيبقى، الأقوى علما هو الذي سيبقى، الأقوى إعلاما هو الذي سيبقى. لكن القرآن يخطئهم جميعا، يقول إن الذي ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض، والناس عامة في الأرض لا يتبعون إلا قويا أو نبيا، أما أتباع الأقوياء فيذهبون، وأما أتباع الأنبياء فباقون، لأن البقاء للأنفع. أين أتباع الأكاسرة؟ أين أتباع القياصرة؟ أتباع الملوك، أتباع الألوية، أتباع الأقوياء يذهبون، وأتباع الحق يبقون ببقاء مبادئهم. عندما ظهرت نظرية التطور بالقرن التاسع عشر في كتاب صاحبها داروين الذي سماه أصل الأنواع، قالت النظرية إن منشأ جميع الأحياء من أصل واحد، وأن الحياة جاءت صدفة، وأن في الطبيعة صراعا لأجل البقاء، وأن الأقوى هو الذي يبقى، وأن الأضعف ينبغي أن يزول أو يزال، وأنه لا يوجد خلق ولا يوجد إله. مرت الأيام وجاء هيجل الألماني وهو من رموز التطوريين، فأشار وفقا لنظرية التطور والبقاء للأقوى أنه ينبغي قتل جميع الأطفال المولودين عاجزين، وينبغي قتل جميع المرضى المزمنين بدون رحمة، لأن هؤلاء يعيقون المجتمعات وتطورها. يقول هيجل في أحد كتبه: مئات الآلاف من المرضى الذين يستحيل شفاؤهم، مثلا المرضى العقليين، المجذومين، مرضى السرطان، والكلام له، يقول هؤلاء يبقون على قيد الحياة بشكل اصطناعي، لكن هذا لا يأتي لهم أو لعامة المجتمع بأي فائدة. للتخلص من هؤلاء الرديئين، يسميهم رديئين، يجب إعطاؤهم سما فعالا سريعا بقرار لجنة مسؤولة ومراقبتها، لأن البقاء للأقوى، فالضعاف لا ينبغي أن يبقوا على هذه الأرض. الله أكبر، هؤلاء فلاسفة المادة يريدون قتل المرضى، قتل المجذومين، قتل الناس الضعاف. بالفعل هتلر أقر فكرة هيجل وقتل آلاف البشر من هؤلاء، سممهم، قتلهم، يقول لأنه البقاء للأقوى. مرت الأيام وجاء العلم لينقض نظرية التطور، وكلما تقدم العلم انهارت أجزاء هذه النظرية، وبقي القرار الإلهي والقانون الرباني أن البقاء للأنفع وليس للأقوى. فالبقاء للأنفع قانون عام. ففي المبادئ والشرائع البقاء للأنفع. مرت على هذه الأرض فلسفات ومبادئ وأفكار لا يحصيها عددا إلا الله: المزدكية، المانوية، القرامطة، الملاحدة، الفاشية، الماسونية، الشيوعية، الليبرالية، الإباحية، الرأسمالية، الوجودية وغيرها، مرت كثير. ذهب كثير من هذه المبادئ جفاء لأنه زبد، وبعضها آيل للسقوط والذهاب لأنه لم ينفع الناس ولن ينفعهم. وحده دين الله بقي ماكثا في هذه الأرض، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مع كل العداء الذي كان والعداء الذي ترون، مع كل هذا التكالب، لا يزال الإسلام ماكثا في الأرض، لأنه جاء لينفع الناس، ليسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. العز بن عبد السلام يلقب بسلطان العلماء، ألف كتابا مؤلفا من مجلدتين جاوز 600 صحيفة، سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تحدث فيه أن الشريعة كلها تدور على قاعدة واحدة، هي جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة جاءت لتنفع الناس، الشريعة كلها تدور على جلب المنافع للناس ودفع المضار عنهم. فربنا عندما حرم القتل لماذا؟ لأنه يؤذي الناس. حرم الاعتداء على الأموال لماذا؟ وعلى الأعراض لماذا؟ لأنه يؤذي الناس. حرم الاعتداء، حرم الخمر، حرم المسكر، حرم الربا، حرم عقوق الوالدين، الشرك بالله، سائر المحرمات حرمها لأنها تجلب ضررا. وربنا عندما فرض العدل وإنصاف الضعيف ونصرة المظلوم والصوم والزكاة والعلم والذكر والصلاة وسائر المفروضات، لماذا فرضها؟ فرضها لأنها تأتينا بمنافع كثيرة. الشريعة الإسلامية كلها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، لذلك بقيت وستبقى، لأن البقاء للأنفع. البقاء للأنفع قانون عام في المبادئ والشرائع، في التجارات والصناعات، البقاء للأنفع. التاجر الذي يسافر إلى الصين ليستورد منها سلعا ظاهرها الجمال وباطنها العطب، ظانا أنه سيربح ربحا وافرا، هذا الرجل سيربح اليوم لكنه سيخسر غدا، ستسوء سمعته بين الناس. الآن سيبيع هذا الذي جاء به بيعة واحدة وينتهي، يربح زبد لكن يذهب جفاء، لأن البقاء للأنفع. سيسيء لاسمه وسمعته ولن يورث أولاده إلا أن يقول الناس كان أبوكم غشاشا. البقاء للأنفع. لو جاءنا ببضائع ظاهرها وباطنها الإتقان والربح لربح الآن ولربح غدا، ولربح أولاده من اسمه ولربح أحفاده من اسمه. كم من شركة اليوم يا إخوان تجارية أو صناعية يعمل الأبناء فيها بأسماء أجدادهم، لأن الأجداد نفعوا فبقي الاسم محفوظا. ألا تحفظون أسماء ماركات لسلع؟ هذه السلع عندكم موجودة في البيوت، آباؤكم كانت موجودة عندهم وأجدادكم كانت موجودة عندهم، وأنتم اليوم تشترون. الأجداد صنعوا شيئا نافعا فبقي الاسم وبقي الربح. كذلك في الصناعة، البقاء للأنفع. أنا أعتقد أن الصناعي الذي يتجه نحو الصناعات التي تنفع الناس سيبني له ولأولاده ولأحفاده من بعده اسما يربحه ويربحهم في الأرض وفي السماء، بينما الذي يتجه نحو الصناعات الحاوية على ضرر وإن كان في ظاهرها الربح الكبير لكنه زبد يزول عما قريب. مثلا منتجو أطعمة الأطفال لو توجهوا بصناعاتهم نحو الأغذية الطبيعية كالبطاطا والذرة والحمص والفستق قصب السكر ونحوها، فإنه خير لهم ولأولادنا من الأطعمة المهدرجة والملونة والمنكهة بالكيميائيات، لأن الناس عاجلا أم آجلا سيتركون الزبد وسيذهبون نحو النفع، والقانون يقول البقاء للأنفع. البقاء للأنفع قانون عام في الأدب والفنون. الروايات الهابطة والشعر البذيء والأغاني الساقطة والموسيقى المزعجة والمسلسلات الضارة غير النافعة، هذه زبد زبد ستذهب جفاء عاجلا أم آجلا. لو استبدلت بها روايات أدبية أديبة، شعر نضالي فكري رصين، أناشيد وطنية أخلاقية، مسلسلات عفيفة تربوية أخلاقية، لكان خيرا للأدب وخيرا للفن وخيرا للناس، وستبقى لأن البقاء للأنفع. البقاء للأنفع قانون عام. في الحرف والمهن اليدوية البقاء للأنفع، في مناهج التربية والتعليم البقاء للأنفع، في العلم والآداب البقاء للأنفع، في السياسة والحكم البقاء للأنفع، في كل شؤون الحياة البقاء للأنفع. يا أيها الإخوة، هذا قانون لا يتغير ولا يتبدل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك نصيحة، كونوا من الذين ينفعون الناس، نصيحة اعملوا بما ينفع الناس، نصيحة قولوا ما ينفع الناس، لأن النافع هو الذي سيبقى. مما يزيدك تأكدا من هذا القانون قوله تعالى في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مهما على الباطل ومهما زبدت قوة السلاح، إن لم يكن النفع هو الحاكم فلن تستمر الأمور إلا لصالح الأنفع. في نهاية الحديث عن البقاء للأنفع، المطلوب من كل منا أمران اثنان. الأول: اعمل ما استطعت في النافعات أينما كنت، حيثما اتجهت توجه إلى النافعات، ابحث عن العلم النافع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. معناته هناك علم ينفع وهناك علم لا ينفع، ابحث عن العلم النافع تنتفع منه وتنفع من حولك. أما هذا العالم الذي يتسابق بعض رجاله على صناعة أسلحة تدمر الكرة الأرضية، أي نفع في هذا؟ أما هؤلاء العلماء الذين يسارعون والمؤسسات التي تحتضنهم من أجل أن يصنعوا سلاحا كيميائيا يذهب بالبشر والحجر، أي نفع في هذا العلم؟ أينما كنت حيثما توجهت توجه نحو النافعات، ابحث عن العلم النافع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ابحث عن العمل النافع. إذا أردت أن تعمل، أن تتاجر، أن تزارع، أن تساقي، أن تصانع، ابحث عن الشيء الذي ينفع الخلائق، تكسب في الأرض وتكسب في السماء. يا أخي لا تتاجر بصور فاضحة تبيعها لأولادنا، لا تكتب مجلات ساقطة توزعها على أبنائنا وبناتنا، لا تروج لسلع ضارة يأكلها أو يشربها أبناؤنا وبناتنا فتؤذيهم وتؤذينا. نصيحة: اعمل بالنافعات، تأخذ مالا، تأخذ أجرا وتأخذ أجرة. ابحث عن العلم النافع، ابحث عن العمل النافع، ابحث عن الصديق النافع من بين أصدقائك جميعا. لا تمضي مع الجميع، امضي مع من ينفعك أو مع من تنفعه، امضي مع من ينفع الناس لأنه يعلمك النفع. ابحث عن المجلس النافع، إذا دعيت لمجلس ابحث هل هذا المجلس نافع. الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم، كثير من مجالس الناس ليست نافعة ضارة، لا خير فيها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كان المجلس فيه إصلاح بين الناس امضي إليه، أسرع إليه. إذا كان المجلس فيه حث على الصدقات امضي إليه، وسع إليه. إذا كان المجلس فيه معروف امضي إليه، وسع إليه. سامحني إذا كان المجلس فيه أذية للأعراب، إذا كان المجلس فيه سخرية واستهزاء بالعباد والبلاد، إذا كان المجلس فيه سوق أذى للناس، إذا كان المجلس فيه إشاعة منكر، نصيحة لا تذهب إليه. ابحث عن العلم النافع، عن العمل النافع، عن الصديق النافع، عن المجلس النافع، أينما كنت وما استطعت اعمل في النافعات. وهذه هي النتيجة العملية من البقاء للأنفع. النتيجة العملية الثانية: المطلوب منك مهما استطعت أن تنفع الناس فافعل. نحن يا أيها الإخوة موجودون على هذه الأرض لنتصل بربنا ولننفع عباد ربنا، فمهما استطعت أن تنفع الناس افعل، فأنت كبير كلما نفعت الآخرين، وكلما قل نفعك قل حجمك عند الله عز وجل. من أكبر العباد حجما عند الله عز وجل؟ من أكثر العباد نفعا لعباد الله عز وجل؟ إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاع ونافع للعالمين، فأنت كلما كبرت دائرة نفعك كلما صرت قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعكسه بعكسه. مهما استطعت
أن تفعل الناس فافعل، ابدأ بنفع نفسك ثم انفع زوجك وانفع أمك وأباك وانفع بنتك وابنك وانفع أختك وأخاك، انفع جارك، انفع أبناء حيك، انفع أبناء بلدك، وهكذا تكبر دائرة نفعك. مهما استطعت أن تفعل الناس أن تنفع الناس فافعل، فأنت كبير كلما نفعت الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أيها الإخوة والأخوات، هذا حديثي لكم عن البقاء للأنفع. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من كلمات في الأزمات، استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات.